طيب اخيرا بننهي الكورس، انهينا الماده، والنهارده هنشوف حاله ممدوح اللي ابتدينا بيها بدايه الكورس اللي فات. بتاعي النهارده هنشوفها بالتفصيل بقى وباكثر وضوح على ضوء اللي درسناه في الكورسين، فده يبقى يمكن ادق من حاله ماجده وهيفيد في فهم حاله ماجده، في الواجب بتاع حاله ماجده. مره ثانيه باكد ان احنا في دراسه حاله ممدوح مش هنتعرض للخطه العلاجيه، لاننا ما خدناش طبعا تقنيات العلاج، ومن اهمها العلاج المعرفي اللي استخدمناه في حاله ممدوح، فمش هنتعرض لتقنيات العلاج، لكن هنطبق اللي درسناه في الكورس الاخير ده ويمكن الكورس السابق كمان. ارجع افكركم بالشكوى الاساسيه، البيانات الاولى والشكوى الاساسيه. تقريبا ده كان في الجلسه الاولى، ان ممدوح شاب اعزب 26 سنه ذو جسد نحيل رفيع يعني بزياده، يشكو من عدم الثقه بالنفس، دي الشكوى الاساسيه، والخوف من الناس. بيقول بالتحديد لما بمشي في الشارع وبالذات في النهار شعري بيقف كله لفوق ويطول بشكل بشع، حتى لو كنت لسه قصص شعري او شعري قصير. شعري خشن، شكله وحش، وفي الشمس بيقف كانه متكهرب، بيقف فعليا ويطول صدقني زي الاشواك. وببقى خايف لان الناس بتبص عليا وعينيهم كلهم عليا وعلى منظري البشع، ببقى عايز الارض تنشق وتبلعني. بجري في الشارع عشان اروح بسرعه. مروحي للشغل ورجوعي منه كل يوم رحله عذاب بسبب الوقت اللي بمشيه في الشارع والناس بتبص عليا وانا شعري واقف. عايز استعمل كرياتين، معالجة كيميائية للشعر، بس معيش فلوس. مرتبي بتاع الحكومة على قدي ونصه بيروح للجمعية اللي ماما مدخلاني فيها، ده إذا فضلت في الشغل أصلا. أنا حاسس إن هما هيرفدوني من كتر الغياب، أصلا أنا أيام كتير مش بقدر أروح الشغل عشان ببقى خايف أمشي في الشارع من شكلي. لو قدرت بس أجيب 3000 جنيه هعمل كرياتين، هو ده الحل. ساعتها هقدر امشي في الشارع كويس وابقى واثق في نفسي، مفيش حل تاني غير كده، رغم اني مش ضامن ان حتى الكرياتين هينفع في منظري في الشمس، شعري هو السبب. وهنا بتنتهي الشكوى الاساسيه. وقلنا بالطبع لابد ان يسال المشير نفسه، هل يا ترى انا امام شخص سايكوتيك ذهاني ذو اضطراب عقلي كيميائي، واللي انا شايفه او سامعه دلوقتي من ممدوح ده هو ديليوجنز، لو تفتكروا من اشهر العلامات الهلوسينيشنز الهلوسه والهذاءات او الضلالات، ديليوجنز ان فكره خاطئه لكن راسخه لا تزحزح ولا تتغير بالاقتناع او بالاقناع، دي تفسير الديليوجن، فدي فكره ديليوجنال، وهيكون على عاتق المشير بالدرجة الأولى، لأنه أغلب الظن لو راح لطبيب نفسي إن لم يكن الطبيب دارس مشورة زي ما بيحصل بره، فأغلب الظن الطبيب على طول هيشخص ده على إنه شيزوفرينيا فصام يعني، ويديله أدويته الفصام المشهورة، لأنه هيشوف إن ده ديليوجنز واضحة وقوية وربما بارانويا. ولا تفتكروا ان انا ليه ابتديت بالحاله دي في بدايه الكورس اللي فات، علشان اعمل تمهيد للفرق بين الطب النفسي وعلم النفس او المشهور. فاذا هيقع على عاتق المشير ان هو اللي يقرر اذا كان ده سايكوزيس ولا نيروزيس، او اذا ابتدينا نواكب العصر، لانه بره خلاص بطلوا يقولوا سايكوزيس ونيروزيس. لو كان الديس اوردر ده اللي هو شايفه مرتبط بخلل كيميائي فيحوله للطبيب النفسي، او ده مش مرتبط باي خلل كيميائي فبالتالي هيكمل معاه في المشروع. المسؤوليه هتقع على عاتق الثيرابيست، المعالج النفسي او المشير في الجلسات الاولى، انه ياكد او يستبعد هذه الاحتمالات عن طريق حاجتين. اولا انه يتتبع العرض الغريب اللي هو بيبدو انه delusions ضلالات يتتبعها. ثانيا انه يتقصى وجود اي دلالات او احتمالات اخرى للاضطراب العقلي. يبقى اول حاجة هيتتبع العرض ده بتاع شعره اللي بيطول والناس بتبص عليه عشان يشوف العرض ده بيعبر عن ايه بالظبط. تاني حاجة هيتقصى اذا كان في دلالات اخرى، في hallucinations، في هلوسة، في عدم نوم، انعدام للنوم، تغير في العادات، في العمل، انسحاب من الحياة، اشياء تؤكد بجانب الفكرة الخاطئة دي انه فعلا في خلل كيميائي. فدول الحاجتين اللي هيقعوا على عاتق المشير او الطبيب النفسي لو كان دارس مشورة قبل ما يتسرع ويقول ان ده فصام. ثانيا المرحلة الاستكشافية، التفريغ والتنقيب وتكوين العلاقة المشورية، وده تقريبا اخذ حوالي 10 جلسات تقريبا، ربما اكتر شوية من 10 جلسات. اوضحت المقابلات الاولى مع ممدوح انه شخص خجول ذو طبيعة فطرية رقيقة ولا صداقات له تقريبا. اتربى في بيت كادح مع اب موظف حكومي قاسي وعنيف. اسهم بشدة هذا الاب في غرس الرعب والخوف في شخص ممدوح مبكرا في طفولته ومراهقته. فالمشير بيتتبع وبيشوف من خلال التعرف على كل ما يفرغ به ممدوح ومن خلال الأسئلة التنقيبية والاستجابات التنقيبية والتعاطفية وكل اللي درسه. يبقى تربى في بيت كادح مع أب موظف حكومي قاسي وعنيف، أسهم بشدة في غرس الرعب والخوف في شخص ممدوح مبكرا في طفولته ومراهقته. وأم متوسطة التعليم تكره حياتها، تكره حياتها بسبب زواجها التعيس، لأنها كانت هي التارجت نمرة واحد، الهدف الأول لقسوة الأب وعنفه. قسوة الأب وعنفه انصبت نمرة واحد عليها قبل ما ممدوح يتولد أصلا، وبالطبع أصبحت غير قادرة، أو ربما هي من الأساس غير قادرة على تقديم حب الأبناء اللي منهم ممدوح. يا إما كانت من الأساس أو زواجها جعلها من واحدة من الثلاث فئات اللي اتكلم عنهم باربي، انها لا تجد الدعم مع شريك حياتها، وربما هي من الاساس لتربيتها وتنشئتها غير قادرة على اعطاء الحب الابناء. ايضا تربى مع اخت واخ اكبر منه ببضعة اعوام، واخت صغرى يبدو انها الوحيدة من الابناء التي قد حصلت على جرعة من الحنان والرعاية والاهتمام اللازمين في طفولتها. أخو أخت أكبر، بعدين ممدوح، وبعدين أخت صغيرة. يبدو بقى كان الأب والأم فاقوا شوية أو كبروا وتهدوا، وإلى حد ما حصلت على جرعة من الرعاية والاهتمام اللازمين اللي اتحرموا منها الأبناء الكبار. الأخ الأكبر كما يقول المستشير نسخة من الأب، وعبارة عن وكيل له في الإساءة والتهكم والاستهزاء والقسوة، واخد التوكيل. المنصبين أولا على الأم والأخت الكبرى، وثانيا ممدوح لما اتولد وابتدى يظهر في الصورة أثناء تغيب الأب وأحيانا أثناء وجود الأب أيضا. فالأخ الأكبر كان الفايس نائب الرئيس، فالأب موجود أو مش موجود هو واخد التوكيل التصريح في الضرب والقسوة والإساءة والتهكم والاستهزاء. وطبعا مش هنتعرض هنا لتأثير الظروف البيئية السيئة دي في التنشئة المبكرة على تشكيل نفسية ممدوح، لأن ده تم تناوله باستفاضة في أنهي الكورس الأول. شكرا. الكورس المتعلق بذنوب الأباء ومسؤولية الأبناء بالذات في أول 6 فصول. أيضا الجلسات الأولى بتاعة التفريغ والتنقيب أظهرت في هذه المرحلة الأمور التالية والتي بالطبع لم يمررها المشير دون استجابات تعاطفية ملائمة. وهذه الاستجابات بالتأكيد دفعت المستشير لمزيد من التفريغ الذي أصغى له المشير بإمعانه. واحد، أول حاجة حجم ضخم جدا من الألم النفسي ظهر يصل إلى حد العذاب غير المحتمل، والذي لم يحدث له تفريغ أو استماع أبدا من قبل. دي أول حاجة أظهرتها جلسات التفريغ والتنقيب، حجم ضخم جدا من الألم النفسي يصل إلى حد العذاب غير المحتمل ولم يتم تفريغه أو الاستماع إليه أبدا من قبل. وبالطبع الألم النفسي الشديد غير المستمع له يولد دائما شعور ذاتي بالغربة أو العزلة، الالينيشن، الغربة والايزوليشن، العزلة، لأنه لم يخرج، لم يستمع له. وقتلناها بحثا مع روجرز، لم يسمع، لم يفهم. فنقدر على طول نتخيل ان هناك شعور ذاتي بالغربة والعزلة، وده بيرسخ اكتر، بيخلي الالم النفسي على مستوى غير محتمل. لان ايه اللي هيخلي الالم محتمل؟ انه يجب من يفهمه زي ما روجرز قال لنا. وهنا بالطبع شجع المشير المستشير على كتابة خواطره وأفكاره لتفريغ ألامه، ولكي يجد فرصة لأن يتم الاستماع إليه من المشير طبعا. وهذا قاد إلى شيء من الراحة، حصل شيء من الريليف للمستشير، بالأخص أنه كان موهوب، موهبة سمارت، ذكية جيدة في القدرة على الكتابة، والتي كثيرا ما استخدمها. وربما هي هذه الموهبة اللي استخدمها كتير انه يكتب خواطره انقذته من الانجراف الى السايكوزيس فعلا، الذهان فعلا، وفقدان الاتصال بالواقع. يمكن ده اهم حاجة ممكن نقولها في الذهان، يعني دي حاجة برضو المشير هيتفحصها، هل في فقدان اتصال بالواقع ولا الولد لسه متصل بالواقع اللي حواليه، ولا عايش في واقع تاني خرافي. دي برضو حاجة من الحاجات اللي تقول اه انا هحوله لطبيب نفسي لانه محتاج دواء كيميائي لما يلاقيه فاقد الاتصال بالواقع. فاعتقد انه موهبته في الكتابة وكتابته عبر السنين لنفسه انقذته، زي ما قال مايكل جرين اعتقد، او مش فاكر اسم الكاتب اللي اقتبس منه، انتوني ستور، جون جرين يمكن، انقذته من الجنون. ايضا لعب استيعاب المشير لكتابات المستشير، وهنا بتيجي اهمية ان المشير يكون عنده قدرة على التذوق الادبي. لعب استيعاب المشير لكتابات المستشير وفهمها دورا هاما وفعالا في تعميق وترسيخ العلاقة العلاجية. طبعا كل ان المشير قدر يفهم ويتذوق اللي كتبه المستشير ويناقش معاه وياخد ويدي معاه فيه ويستكشف من خلالهم ويستخدمهم كأدوات تنقيب حتى الكتابات اللي هو كتبها دي، ده هيرسخ العلاقة العلاجية جدا، لأنه المستشير اداله مادة ثرية قوي، ثرية جدا من قصص وحاجات أدبية كتير كتبها. أيضا بدأ المستشير يكتسب شيئا طفيفا لأول مرة في 26 سنة، شيئا طفيفا من الإحساس بالطمأنينة نتيجة للمناخ الآمن الدافئ الذي وفرته العلاقة المشوية. كون إن هو لقى إنه ممكن يتفهم وإنه مش مجنون، ده في حد ذاته إداله راحة لأول مرة في حياته. فدي أول حاجة أظهرتها المرحلة الأولى التنقيبية والتفريغية. تاني حاجة وجدنا إحساس شديد ودائم بالدونية والنقص، الانفيريوريتي، بل والكره للنفس. الدنيا والنقص، مش بس الدنيا والنقص، لكن ولا حتى فقط السيلف داوت، الشك في النفس، لكن وجدنا انه يصل الى سيلف هيتريد، كراهيه للنفس حقا في الاعماق، انه يكره نفسه. ممدوح يكره نفسه. كل ده كشفته العشر عشرين جلسة الأولانيين. ثلاثة، إحساس بالرفض، إحساس بالريجكشن، واستغراق في أحلام يقظة تعويضية شبه يومية حول مظهره وحول إعجاب الآخرين بيه، وبالأخص مديرته في الشغل اللطيفة مدام سوسن التي تحتل تفكيره بطريقة استحواذية. فكل أحلام اليقظة منصبة حوالين تعويض لمظهره اللي هو رفضه بشدة، وشايف انه الناس يضحك عليه، الناس تضحك عليه وبتبص عليه في الشارع. فأحلام يقظة تعويضية فيها إعجاب من الآخرين، وبالأخص المديرة الست اللطيفة مدام سوسن لأنها يبدو أن طبعها لطيف، فتركزت أحلامه أحلام اليقظة كلها على مدام سوسن. وأحلام اليقظة تفتكروا أنها عرض من أعراض العصب ولا الزهان؟ العصب. فكل ده بنشوف أن احنا مش لاقيين أعراض للزهان، رغم أنه في حاجة شكلها ديليوجن واضحة. طبعا العصبي ما بيبقاش عنده ديليوجن أو هالوسينيشن، لأن دي حاجة مرتبطة بالكيمياء، بالاضطراب الكيميائي. الحاجة الرابعة اللي اكتشفناها أن هناك خوف شديد من الأب الذي اتضح أنه شخصية اللي هو الأب نرجسية بارانويا، في اضطرابات شديدة في الشخصية بيعرفوا ربما يمكن 6 اضطرابات لا يمكن التعايش معها وغير معروف لها علاج، أو غير معروف تغير غير مسجل، يعني تغير واضح فيها. منهم الشخصية النرجسية. الشخص النرجسي في كلمة واحدة في جملة يعني هو شخص لا يشعر أو يرى أو يهتم إلا بنفسه، لا يشعر ولا يرى خالص، فأنت هوى بالنسبة له إلا إذا كنت أداة يستخدمها. فالبشر هم أشياء بالنسبة له، يعني البشر زيهم زي كوباية الشاي لها وظيفة لكي أنا أكون موجود. وكيف يمشي الصورة السطحية بتاعت قصة نرجس اللي عمال بيحب في نفسه وباصص في المراية على صفحة المية، دي أيام القصص الإغريقية دي منها جت تسمية نرجس أو النرجسية، اضطراب خطير جدا. أما الشخصية البارانوية جاية من البارانويا، وهو البارانويا عرض، لكن هناك شخصية فيها اضطراب بارانوي، يعني شخصية كلها على طول مش مجرد عرض فيها زي النرجسية، هو شخصية اضطراب لهذه الشخصية طول الوقت موجود، يجعل صاحبه يميل للإحساس بالعظمة. ففي طبعا هنا علاقة بين البارانويا والنرجسية. النرجسي طبعا ممكن يشعر بالعظمة وانه اهم واحد، لانه هو ليه كل حاجة موجودة لخدمته، لانه اكيد هو اهم واحد. ففي علاقة طبعا بين الاحساس بالعظمة بتاع البارانويا والنرجسية. لكن في نفس الوقت في البارانويا نجد شك مستمر في الاخرين، ده مش موجود في النرجسية. فالاب هنا للأسف عنده شخصيتين مدمرين، وهي disorder في الشخصية مش مجرد عرض. في فرق بين مجرد عرض وبين انه اضطراب في كل شخصية كل الوقت. فعنده شك مستمر في الاخرين وفي ان الاخرين يكيدون له المكائد، ولذلك عليه ان يقوم بمراقبة ورصد حركات الاخرين درءا لرصدهم ومراقبتهم المظلومة له. فبسبب ان هو حاسس ان الاخرين بيدبروا له مكايد، فهو لازم يراقبهم مسبقا، يستبق ويراقبهم علشان يتجنب مكائدهم وتربصهم بيه. فهو عايز يبقى سباق ويعرفهم المتربصين بيه في ايه عشان يوقعوه. فطبعا الشخص ده بيبقى على طول في الشغل عنده مشاكل وفي البيت ومع كل الناس، لان الناس كلهم في نظرية مؤامرة بالنسبة له، وهو محور هذه المؤامرة، وده في حد ذاته نوع من العظمة. يعني انا مين في الكون يعني علشان كل اللي حواليا يتامروا عليا؟ وده برضو ممكن يخلي الطبيب النفسي يشك انه قريب من الذهان السايكوزيس، لو سن بس لقى حاجه شبه ان السي اي اي زرع شريحه جوه ودني بتسمع بيها كل اللي انا بقوله، على طول هيسقف ويقول بس كده ظهر الرؤيه، ويستعمل ادويه الفصام المعروفه. فانا قصدت بيه حاله ممدوح لانها حرجه زي حاله ماجده، لانه في النهايه هيتضح لنا ان ممدوح مش سايكوتيك خالص، على عكس ما هيبدو في الاول. ممدوح رغم انه يبدو وكانه سايكوتيك، لكن هيتضح انه غير مش سايكوتيك خالص. ربما كان ممكن يكون سايكوتيك لولا فعلا الكتابه، موهبه الكتابه اللي قاعد يفرغ بيها، يفرغ مع نفسه سنين طويله. اوكي، لازلنا في نمره 4. هذا الخوف الشديد من الاب النرجسي البارانوي ولد كراهيه دفينه داخل ممدوح للاب، نحو الاب طبعا، جراء عنفه وقسوته، وبالاخص في سنين طفولته المبكره. ممدوح بيقول جمله مهمه جدا، وطبعا الجمل الهامه ما بتتنسيش وبتتكتب زي ما هي، عشان كده حتى بقراها بالعاميه. بابا من الاخر شخصيه يخليك تكره نفسك. من الاخر بابا من الاخر شخصيه يخليك تكره نفسك، يعني هتعيش معايا يبقى تكره نفسك، ما فيهاش مواربه. 5 هي اخر نقطه من الحاجات اللي اكتشفناها، مخاوف جنسيه، وهياتي ذكرها لاحقا. اوكي، طبعا الكلمات في غايه الاهميه ان انا اركز عليها. لما يقول لي على شعره بيقف بشكل بشع، حتى هو قصير، شعري خشن شكله وحش، وفي الشمس بيقف كانه متكهرب، بيقف فعليا ويطول صدقني زي الاشواك، وببقى خايف لان الناس بتبص عليا وعينيهم كلهم عليا وعلى منظري البشع، ببقى عايز الارض تنشق وتبلعني، بجري في الشارع عشان اروح بسرعه، مروح الشغل ورجوعي منه رحله عذاب بسبب الوقت اللي بمشي في الشارع والناس بتبص عليا وانا شعري واقف. كل ده له معنى. النسق على بعضه والسياق بيوريني انه عايز يوصل لي ان هذه حقيقه، هو عايز يوصل لي كده. هو عايز يقول لي صدقني دي حقيقه، انا عارف انها شكلها جنان ومبالغه، بس هو بيقول لي عايز اوصل لك من خلال الجمل دي ورا بعض. الشعور الرئيسي للمستشير، ودي حاجه مهمه انك تسجل ايه الشعور الرئيسي للمستشير واي ملاحظات اخرى. لازلنا ثانيا في المرحله التنقيبيه والتفريغيه. من اهم الملاحظات التي تسجلها هذه العلاقه المشوريه هي عدم قدره ممدوح على اقامه تواصل بصري اي كونتاكت مباشر مع المشير تقريبا طوال 18 جلسه متتاليه، مفيش اي كونتاكت خالص باستثناء مره او مرتين لم تصل اي منهما للثانيه الواحده من الزمن. مرة أو مرتين أقل من ثانية. دي ملاحظة هامة جدا، 18 جلسة مفيش أي كونتاكت خالص. تفرق قوي إن مفيش أي كونتاكت عن إن عينيه مش باصة في حتة، عينيه زايدة. دي حاجة ودي حاجة، دي دلالة ودي دلالة. أو عينيه تايهة. لا، ممدوح عينيه ما كانتش تايهة، مركزة، بس نيفر في أي كونتاكت طول 18 جلسة تقريبا، إلا مرة أو مرتين لم يصلوا تقريبا للثانية الواحدة مرة منهم. دلالة على الخوف والشك الشديد بالنفس داخل شخصية المستشير، ده ورانا قد إيه في سيلف داوت وخوف ضخم جدا. شخصيته معجونة بالخوف والسيلف داوت، الشك في النفس. أيضا كان ممدوح يجفل، يجفل اللي هي بيتخض. عارفين خضتني؟ خضتني؟ دي ده معنى كلمة يجفل. يجفل وينتفض كثيرا تقريبا من اي شيء، من اي حاجه، حتى من حركه المشير لدى ترحابه به وقيادته لكرسيه في بدايه الجلسه. يعني بعد ما بتفتح الباب تسلم عليه وبترحب بيه وبتشاور له اتفضل، تقول له اتفضل على الكرسي اللي هيقعد عليه، فبيتخض من البادي لانجوج دي بتاع المشير اللي سامع طبعا مش شايف، بس تقدر يتخيل دخل حد وتسلم عليه وبتروح تفرد دراعك وتقول له اتفضل. دي ممكن يتنفض منها. كما كان يبدو صوته مرتعشا ومختنقا في كثير من الأوقات أثناء المقابلة المشهورية. الملاحظات دي في غاية الأهمية أنك تسجلها. كان الخوف وعدم الأمان بالطبع هو الشعور الرئيسي المسيطر على ممدوح، وشدة الشعور كمان مهمة، مش بس نوع الشعور لكن مقدار شدته، قد إيه شدة هذا الشعور. كان الخوف وعدم الأمان بالطبع هو الشعور الرئيسي المسيطر على ممدوح دائما، حتى أنه كان يشعر بالخوف حين كان حارس العمارة اللي هو البواب يصيح بصوت عالي لأي سبب مصادفة أثناء دخول ممدوح العمارة، لأي سبب، بيزعق على مراته، بينادي على حد من عياله، فممدوح يتنفض ويسرع بالابتعاد وتجنبه على الفور، حتى وإن كان ينوي محادثته في أي شيء. يعني أحيانا يقول أنا كنت عايز أكلمه أقول له على المكوى إنه يروح يجيب، بس لما لقى بيزعق اتخض ومشي. فمهم قوي رصد هذه المشاعر واستكشاف إيه الشعور الرئيسي اللي ممدوح عايش بيه، لأن ده بيورينا شخصية ممدوح. لم تخلو جلسة مشورية واحدة، لم تخلو جلسة مشورية واحدة بلا استثناء، مش مجازا، بلا استثناء طوال الأشهر الأولى من حديث ممدوح عن حاجتين، أي كان مسار الحديث الذي يقود المشير، دايما هيتكلم عن الحاجتين دول أي كان المسار. ولاحظوا بين قوسين طبعا أهمية أن المشير بيعمل الستيرينج، بيقود المسار اللي هتمشي فيه الجلسة، حتى في أثناء التفريغ استماعه وإصغاء المشير مش سلبي، قلناها وسمعناها من بيير داكو ومن كذا حد، صمت المشير مش سلبي، ففي قيادة ستيرينج. ومع ذلك كل جلسة بلا استثناء أول حاجة يتكلم لازم عن الشكوى الرئيسية، مشكلة شعره وخوفه من نظرات الناس دي كل مرة، فهنا بيورينهم كمان حاجة بالنسبة له حقيقية جدا. اتنين، الحاجة التانية في المرتبة التانية على طول مدام سوسن، تعلقه الشديد بمدام سوسن وغرقه في أحلام اليقظة المتعلقة بيه. خلي بالك لأن ده المنفذ أو الملجأ الوحيد. فممدوح هينجو إزاي؟ أول حاجة يعني إزاي هي كود سيرفايف ال 26 سنة دول؟ الكتابة. تاني حاجة إنه غرق في أحلام إنه هيتحب أو إنه بيتحب، فقدر يسرفايف من الجنون. فآليات الدفاع، قلنا إن آليات الدفاع دي هي نعمة من الله، وشرحنا إنها الإنسان لو ما استخدمهاش، لو هي مش موجودة للإنسان الناس كلها تتجنن. المشكلة هي في إنك بعد ما بتعبر الصدمة أو الأزمة إزاي تتوقف عن استخدام آلية الدفاع اللي أنت استخدمتها، سواء الإنكار أو الكبت أو أو أو، وده لما بيحصلش يفضل الإنسان يكبت وينكر طول عمره. فكان ممدوح دائما ما يعود بالحديث إلى أن مشاكله كلها ستحل إذا ما تمت معالجة شعره. وفي هذه المرحلة تبين للمشير عدم وجود أي أعراض أو دلالات ذهنية أخرى خالص غير الحاجة الشبيهة دي بالديليوجنز، الحاجة الشبيهة بالضلالة بتاعت فكرة إن شعره بيقف. أيضا تبين عدم وجود تاريخ ذهاني في الأسرة، ما فيش ولا واحد في الأسرة عنده خلل كيميائي أو اضطراب عقلي أو احتاج يروح لطبيب نفسي، فما فيش هيستوري جيني وراثي، ما فيش هيستوري جيني وراثي في العيلة، وما شفناش دلائل تانية خالص. بينما على العكس أظهرت الملاحظات الأولية وأيضا التفريغ والتنقيب زي ما يأتي ذكرهم لاحقا، أظهرت أن الشكوى دي بتاعت شعره اللي بيقف ليست إلا إظهار مضخم لما يسمى بالحساسية الزائدة تجاه الذات، لو أنتوا فاكرين self consciousness. بداية الكورس اللي فات واحدة من أعراض العصاب الشهيرة أنه حاسس أنه الناس عينيها عليه كأنه عريان أو في حاجة غلط، فكل العينين رصداه هيضحكوا عليه لو ده دخل، ولو بيضحكوا أكيد بيتريقوا عليه. فهي ممكن تبقى شبه الضلالة، بس التنقيب هو اللي هيوضح لنا هل دي delusion ولا دي self consciousness، حساسية زائدة تجاه الذات. كما بدا احيانا قليله وهنا يمكن دي بقى النقطة الفيصلية. بدأ أحيانا قليلا إن ممدوح مش متأكد من إذا كان ما يحدث مع شعره هو حقيقة واقعة أم إنه إحساس يشعر به. هنا دي نقطة فيصلية قوي، إنه مرتين أشار في حديثه إشارة خاطفة بعبارة تنافي طبيعة الهذاءات والضلالات البيولوجية. الاضطراب الكيميائي لما بيظهر في ضلالة مستحيل يتراجع عنها الشخص، استحالة، مش مسألة إقناع ولا يتشكك فيها، هو يتأكد منها بيقينية تامة كل الوقت. مرتين فقط، وممكن طبعا يعدوا على أي مشير لسه يعني مش واعي قوي أو تركيزه ضعيف، إنه حاسس إنه بيطوى. في جملة قالها في وسط النص اللي قريته، أنا بحس إن شعري بيقف ويتكهرب. عدينا الجملة دي كلها؟ لا، ما نعديهاش. لازم لما يجي وقت الأسئلة والتنقيب هنقف قصاد كلمة بحس، ممكن ناخد فيها جلسة اتنين، بحس تقصد ايه؟ علشان نتأكد هل ده احساس انت بتحسه ولا ده واقع ان شعرك بيقف فعلا. لو هي بالنسبة له واقع فربما هي ضلالة فعلا، لكن احيانا مرتين تشكك وقال بحس. طبعا مع التنقيب كان بيرجع بعد شوية ينفي العبارة دي، بالذات لما يلاقي المشير وقف عندها ويقول لا 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 لا، أنا شعري فعلا بيقف ويطول زي المتكهرب بالظبط، لأنه بيحس كده، بيدرك طبعا إن المشير بيشاور له على حاجة تفند جواه قناعته بإن شعره بيطول فعلا. طيب فإحنا لما هنفند له، لو هدينا له، لو اتهدت الحتة دي دلوقتي في بداية الجلسات، وتهدت حتة انهدمت حتة مدام سوسن، فأنا كأني بقول له الرجلين اللي أنت واقف عليهم، لأن هنشوف بعد شوية إن إزاي كان مهم الممدوح إن يبقى عنده القناعة إن شعره بيقف علشان يقدر يسرفايف، ومهم طبعًا إن يبقى فيه تخيل لإعجاب مدام سوسن بيه، حتى لو التخيل ده فانتسي. على أي حال زي ما قلت، هذا ينافي طبيعة الهذاءات لأنها لابد أن تكون راسخة ولا تتزعزع أبدًا. وهنا بندرك أهمية الكلمة بتاعت رولو مي لما قال أنه لا يوجد شيء اسمه عبارة غير مهمة. مفيش حاجة اسمها عبارة غير مهمة بيقولها مستشير، مفيش حاجة اسمها كده أبدا أبدا. مفيش حاجة اسمها قال كلمة أو جملة مش مهمة. على ما قال بحس إن شعري بيقف ويتكهرب، دي كلمة مهمة لازم نعرف بحس دي تعني إيه. تخللت جلسات التنقيب والتفريغ العبارات الهامة التالية من المستشير، لازلنا في جلسات التفريغ والتنقيب، والتي استخدمها المشير لوضع استبصارات insights كما سنرى. فاكرين لما حاولت أشرح insights، الاستبصارات إنها كأنك بتحط منصات ارتكاز أو قوالب طوب وسط شارع المية مغرقاه فمش عارف تمشي، فلازم تضع لنفسك منصات ارتكاز تعرف تمشي فوقيها ترتكز عليها عبر مياه النيروسيس العصاب المضطربة. فاكرين؟ طيب، فعبارات أخرى هامة زي لو بس مدام سوسن كانت مراتي زي ما بحلم، ولو إني عارف إن مش ده الحل. كلمة دي مش هيفوتها المشير، كلمة إن المستشير قال إن أنا عارف إن مش ده الحل، حتى لو حبتني برضو ده مش هيخليني أحب نفسي. طبعا هو بسرعة هيرجع ينكرها زي حكاية حاسس، هيرجع ينفيها ويعيد تاني، لا لو جبت الكرياتين شعري مشكلتي هتتحل، لو مدام سوسن حبتني مشكلتي هتتحل. لكن مرة واحدة يقول جملة زي كده، لو انت ضيعتها مش لازم طبعا في لحظتها، لكن اقصد لو عدت عليك خالص، فقدت منصة ارتكاز، منصة ورا منصة، انت وهو غرقانين في النيروسيس، في المياه، في الديس اوردر يعني، عايزين واحد ثالث يصطادكم يطلعه. بالطبع لا يفوت المشير هذه العباره دون ان يصوغ الاستبصار التالي لما يجي معاه، انا اتفق معك على ان العلاج مش ان حد يحبك زي ما انت قلت، بل ان تحب انت نفسك وترضى عنها. هو المستشير قالها، المشير ما اخترعش حاجه، ولو اني عارف ان مش ده الحل حتى لو حبيتني مدام سوسن برضه ده مش هيخليني احب نفسي. هو المشير ما جابش حاجة زيادة من عنده، لكنه ما فوتهاش ووعى عليها وصاغها. هنا بقى حصل زي سبك العملة، هنا صرنا شيء مش هنقدر نلغي وجوده بعد ما صرناه وحطناه في الارض، مش هنقدر نلغي وجوده. لما يلغي وجوده هنرجع له تاني، لانه خرج للحياه خلاص، الشيء ده خرج للوجود. انك جواك قناعه ولو 1% ان حتى لو مدام سوسن حبيتك ده مش هيخليك تحب نفسك، مش هتقدر تتراجع عنها، هي موجوده جواك. فلابد ان يصيغها المشير. نقطه تانيه او عباره تانيه، في البيت ده وبالتحديد مع الاب ده والاخ ده، عرفت اني شخصيه لا تطاق واني في غايه السوء والدناءه، لدرجه اني كرهت نفسي رغم انهم في الحقيقه اغبياء جدا. هنا يتجاوب المشير بالعبارات التاليه، الاستجابات بتاعت ايجن، مؤكدا البصيره اللي قدمها المستشير نفسه. هنا هنفهم فعلا روجر زي ما يقول البصيره دي لازم تطلع جوه المستشير، ما تجيلوش من بره، المستشير هو اللي بيطلعها، بس المشير ما بيفوتهاش. فالمشير يصيغ ويقول: بالتاكيد اتفق معك في تشخيصك ليهم على انهم اغبياء. نعم، واغبياء جدا كمان. فمن يعامل الطفل هكذا زي ما شفنا في كتاب ذنوب الاباء؟ وبالتاكيد طبعا المشير كان اتناقش مع المستشير في فصول من ذنوب الاباء خدوا من المستشير كواجب شخصي. فالاهل اللي عملوا طفلهم هكذا، بالاخص زي ما شفنا في الفصل بتاع الاساءه الى الطفل تشايلد ابيوز، هم اشخاص مجرمين واغبياء، وبالتاكيد ما نقدرش نستقي منهم تصورنا عن نفسنا. ازاي استقي تصوري عن نفسي من واحد مجرم وغبي؟ لاحظ عزيزي الدارس حاجتين هنا. اول حاجه، لاحظ تداخل مرحله التعليم او العلاج، المرحله الثالثه او الرابعه او المرحله الرابعه شكرا، مع مرحله التفسير والاستبصار. وطبعا قلنا ان كل مراحل ممكن تتداخل، الاربعه بتوع يونج تفضل تتداخل رايح جاي. فين دخل التعليم هنا؟ بدا التعليم والعلاج من مجرد بدايه القراءه، كون ان في قرايه لكتاب ذنوب الاباء، هنا ابتدى التعليم على طول. حتى المشير ما عملش حاجه، هو ادى واجب اقرا الكتاب ده. دي في حد ذاتها بدايه خطوه علاجيه، بدايه تعليم. واقترح طبعا المشير عليه ان هو في اثناء مرحله التفريغ ان احنا نناقش اللي هتقراه ده كل مره. واحنا اوريدي فعليا بنطلب في مكتب المشوره اي مستشير جديد قبل ما وهو بيملى الاستماره، ان هو بيكون سمع كام محاضره الاولانيين من ذنوب الاباء ويجاوب اسئله عليهم، لانه لازم يجي جاهز. وهنا جدير بالذكر ان اقول لكم ان بعض الباحثين صكوا مصطلح علاجي وكانها مدرسه علاجيه، سموها العلاج بالقراءه، بيبليوثيرابي، العلاج بالقراءه. كانهم بيوصفوا نهج علاجي قائم بذاته. فالتعليم والعلاج بدا من مجرد انه خد كتاب يقراه. ملحوظة تانية للدارس، لاحظ كيف بدأ المشير بالاتفاق مع المستشير في نعت الأب والأخ بالغباء، بالأجريمنت. ثم أضاف المشير وصف لم يستخدمه المستشير، وهو مجرمين. المستشير ما قالش اللفظ ده، هو قال أغبياء جدا، لكن ما قالش مجرمين، المشير هو اللي ضافه. لاحظ هذه الإضافة مش عفوية ولا ارتجالية، لكنها تمهيدا لاستخدام هذا الوصف كمنصة ارتكاز أخرى، استبصار آخر لاحقا هيبني عليه تفسير إجرام الوالدين، وليس فقط غبائهم. الغباء حاجة والإجرام حاجة تانية. فكثيرا ما يأخذ المشير عبارات المستشير ويصيغها إلى مدى تبصري ابعد مما استخدمها به المستشير. مش هيستبدلها، هو فعلا قال اغبياء وانا وافقته اغبياء، لكني صرت اغبياء الى مدى ابعد كمان انهم مجرمين. وزي ما هنشوف كمان في العباره الاخيره دي، لما بيقول المشكله في شعري ان انا شايفه وحش وقبيح جدا، رغم انه في الصور مش بيبقى كده قوي. بره جميله قوي. فالمشير يحط هنا برضو ترسيخ او منصة ارتكاز ويقول: اتفق معاك يا ممدوح ان المشكلة هي في رؤيتك لنفسك، لما بيقول المشكلة في شعري ان انا شايفه زي حاسس، انا شايفه كبيرة جدا، غير انه يقول ان شعري بيقف بس انا شايفه وحش. ده هو الراجل بيدينا العلاج، ان رؤيتك انت وقناعاتك الفكرية هي السبب. هو بيدينا العلاج المعرفي للشخص المتيقظ. الشخص المتيقظ هيجد ان ربنا انعم على ممدوح بانه عنده العلاج فعلا، لان المشكلة ما تعبش الحقيقة. اتفق معاك في ان المشكلة هي في رؤيتك لنفسك والتي غرسها فيك بيتك وخصوصا اخوك وابوك. فزي ما بتقول انه في الصور، افوتش بقى الجملة المهمة دي، انه في الصور لا يبدو ان شكلك وشعرك وحش كما تشعر وترى في نفسك. ان هو بيشعر ان شعره وحش رغم الصور ما بيبانش قوي ان هو وحش كده. ناخد البريك.